ومحامد تبقى على الأباد. صوتي من الأفق العلي ينادي، الفخر كل الفخر في أجدادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة نتائج فتح الحيرة التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، حيث تعد الحيرة أول عاصمة إقليمية فارسية يفتحها المسلمون، وهي حاضرة متقدمة في الطريق إلى المدائن لوقوعها كما نعلم على حافة السواد وكذا حافة البادية، ويقع الجزء المهم منها على الضفة الغربية لنهر الفرات، وتتصل بالمزارع والمتاجر الواردة من أصقاع الأرض آنذاك. وطبعا أدى هذا الفتح في أيدي وهذا السقوط في أيدي المسلمين إلى تراجع الروح المعنوية عند الفرس، بل هي البداية الحقيقية لنهاية الوجود الاستعماري الساساني على أرض العراق، وحصول المسلمين على قاعدة تمويلية مهمة جدا سوف تنفعهم بإذن الله تعالى في مواصلة مجال الفتح الإسلامي من خلال المعارك القادمة. بعد فاصل نواصل معكم بإذن الله تعالى. مرحبا بكم مرة أخرى. بعد فتح الحيرة حصل المسلمون على ميزة سياسية وعسكرية بفعل موقعها الجغرافي، فهي تعتبر الحيرة قاعدة وموطئ قدم للانطلاق نحو الداخل العراقي، كما أنها طريق مناسب لأي انسحاب تكتيكي للقوات الإسلامية إذا لزم الأمر في أحد المعارك، وكذلك أيضا خضوع القرى المجاورة لسيطرة المسلمين وهو أمر غاية في الأهمية. ذلك نجد أن الدهاقين كانوا ينتظرون نتيجة الصراع على الحيرة ليرون يعني ما هم فاعلين بذلك، ولما وقعت يعني في أيدي المسلمين الحيرة واطلعوا على شروط الصلح الذي أبرمه خالد رضي الله عنه مع أهلها، اقتدوا بهم كي يعني يجنبوا قراهم ويلات الحرب. ذلك تذكر الروايات أن من هؤلاء الدهاقين رجل يقال له الملطاط، وكذلك أيضا قص الناطف. ولم يعد الفرس موطئ قدم بين الحيرة ودجلة، لذلك بدأ خالد رضي الله عنه يمارس سلطاته الجديدة، سلطاته العسكرية القيادية منها، ولذلك نجد وكذلك أيضا السلطات المدنية والإدارية في هذا الشأن. لذلك أن النتيجة الطبيعية لعقد المعاهدات دفعته القيام بأمرين: الأمر الأول حماية المستفيدين من نتائج الصلح ضد التعديات الفارسية، أما الأمر الثاني وهو جباية الجزية منهم، وسنتطرق لها بإذن الله تعالى في الحلقة 20 لنتكلم بشيء من الشفافية عن هذه الجزية الذي حاول من خلالها أعداء الإسلام النيل من هذا الدين العظيم، ونبين كيف أن الجزية ما هي إلا يعني أمر شرعه الله سبحانه وتعالى خدمة لهؤلاء الذين يعني يأتمنون على وضعهم وحالهم. وكان طبعا لفتح الحيرة صدى كبيرا واسعا في الجزيرة العربية، إذ كانت في نظر جميع العرب قبلة الشعر، ولذلك فرح المسلمون بهذا الفتح فرحا عظيما، وأقام خالد بن الوليد في الحيرة وجعلها مقرا للقيادة ومعقلا للجيش، فقد كان فتحها كما قلنا عملا حربيا عظيم القيمة، وسع أمل المسلمين في فتح بلاد فارس في استشراف المستقبلي لمكانة الحيرة الجغرافية والأدبية في العهد الساساني. لذلك اتخذها القائد العام للجيوش الإسلامية على أرض العراق خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه مقرا للقيادة العليا ومركزا للتحكم، رئيسا تتلقى منه جيوش الإسلام أوامر الهجوم والدفاع والإمداد والنظم، وكذلك جعلها قاعدة عامة للتدبير والسياسة التي يقوم عليها تنظيم من وقع في أيدي المسلمين. وقد كان من عماله على الأقاليم أولا عبد الله بن وثيم النصري على الفلاليج، وجرير بن عبد الله على بانقيا، وبشير بن الخصاصية على النهرين، وسويد بن مقرن المزني على تستر، وأط بن أبي أط على روذستان. وقد كان من قادة الثغور آنذاك الشخصيات التالية: ضرار بن الأزور المثنى بن حارث الشيباني وهو غني عن التعريف، ضرار بن الخطاب، أيضا ضرار بن مقرن، القعقاع بن عمرو التميمي وهو أيضا من الناس الغنيين عن التعريف، وبسر بن أبي رهم، وقتيبة بن النهاس. كل هؤلاء كان لهم أبلغ الأثر ولهم الدور العظيم في المكانة التي حظي بها يعني في تعيينهم من قبل خالد بن الوليد ليكونوا قادة على هذه الأرض بعد فتح الحيرة. بعد الفاصل نواصل معكم بإذن الله تعالى. مرحبا بكم مرة أخرى. استطاع المسلمون بإيمانهم القوي بالله سبحانه وتعالى وثباتهم الراسخ في الإسلام أن ينتزعوا الحيرة من ملك بني ساسان، وهذا الحدث العظيم حقيقة ألهب مشاعر الشعراء فسجلوه في أدبياتهم، سجلوه وتناقلوه أيضا عبر الألسن قرون متعددة. ومن أبرز من تكلم في هذا الجانب عبد المسيح ابن عمرو بن بقيلة الذي قال نظما جميلا في هذا الشأن، يقول: وكنا لا يرام لنا حريم، فنحن كذرة الضرع الفخور، نؤدي الخرج بعد خراج كسرى، وخرج من قريظة والنظير، كذلك الدهر دولته سجال، فيوم من مساءة أو سرور. ومن فتح الحيرة وصل جرير بن عبد الله البجلي ومعه قيس بن أبي حازم إلى خالد بن الوليد، سيرهما إليه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، ولم يشهد حقيقة شيئا مما كان بالعراق قبل الحيرة إلا ما كان بعدها، كذلك لم يشهد شيئا مما كان فيه خالد من حروب الردة. طبعا بلغ الحيرة فوجد خالدا متوشحا قد شد ثوبه في عنقه يصلي وحده صلاة الفتح 8 ركعات، حتى قال الشعبي لما فتح خالد الحيرة صلى صلاة الفتح 8 ركعات لا يسلم فيهن، ثم انصرف وقال: لقد يعني قاتلت يوم مؤتة فانقطع في يدي 9 أسيف في خالد رضي الله عنه، وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل فارس، وما لقيت من أهل فارس قوما كقوم أهل الليس. قال خريم بن أوس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الحيرة البيضاء قد رفعت لي، وهذه الشيماء بنت وقيل الأزدية على بغلة شهباء معتجزة بخمار أسود. فقلت: يا رسول الله، فإن نحن دخلنا الحيرة ووجدتها على هذه الصفة فهي لي؟ قال: هي له. ثم ارتدت العرب فلم يرتد أحد من طي، وكنا نقاتل بني أسد وفيهم طليحة بن خويلد الفقعسي، فامتدحنا خالد بن الوليد وكان فيما قال فينا: جزى الله عنا طيا في ديارها بمعترك الأبطال خير جزاء، هم أهل رايات السماحة والندى إذا ما الصبا ألوت بكل خباء، هم ضربوا قيسا على الدين بعدما أجابوا منادي ظلمة وعماء. كل ذلك تحقق بفضل الله، ثم بذلك الإيمان العظيم الذي آمنه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء التابعون الذين اقتفوا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما خاض معاركه وغزواته في قتاله للمشركين، وساروا على نهج من دون يعني الحيد ومن دون الخروج عن ما أمر الله به. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام يحدو الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد.